بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ابن المعلوم: أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. فتكييف صفات الله عز وجل من المحذورات التي ينبغي أن لا تتخذ مع الصفات. ليس أن الصفات ليست لها كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية ولا ندرك ولا نحيط بالله عز وجل. فلهذا فكيفيات الصفات هي من الأشياء المتشابهة التي لا نعلمها، ونكل علمها إلى الله. وكما قال بعض السلف: صف لنا ذاته حتى نصف لك صفاته، لما قال رجل عند عبد الله بن طاهر لما كان إسحاق بن إبراهيم موجود، فقال هذا الرجل من أهل البدع، قال لعبد الله بن طاهر: هؤلاء، يريد إسحاق بن إبراهيم وأهل السنة، هؤلاء يقولون أن الله ينزل، فكيف ينزل؟ فقال له إسحاق بن إبراهيم رحمه الله: صف لي ذاته أصف لك نزوله. أنا كيف هذا شيء غريب، كيف نحن لا نعرف ذاته حتى نصف صفاته؟ وكما قال العلماء أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، ما قرر ذلك أو هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وفي غيره. فلهذا فقال له: صف لنا ذاته حتى نصف لك صفاته. وهذه حجة قوية جدا على هؤلاء، معناه هم يقولون: كيف أنتم تقولون صفات؟ إيش من صفات هذه؟ كيف أصفوا لنا هذه الصفات حتى تقولون أن نحن نثبتها؟ نعم نثبت هذه الصفات، لكن الكيفية لا نثبتها، لا نثبت أو لا نعلم هذه الكيفية، لا نعلم هذه الكيفية، نفوضها إلى الله. لكن المعنى، معنى الصفة معروف. وكما أنه أيضا هذه الصفة قد تختلف بين المخلوقات أنفسهم، أنا مثلا هذا كريم وهذا كريم، أنا عنده صفة الكرم وهذا عنده صفة الكرم، لكن لو جئت تقارن كرم هذا بكرم هذا قد تجده بعيد. أنا الرجل هذا عنده سخاء جدا وجود، فيفوق الكرم كرم هذا بأضعاف، مع أنهم هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا متصف بهذا الصفة وهذا متصف بهذا الصفة، فكيف بصفة الله عز وجل؟ ولله عز وجل المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء جل وعلا. فلهذا فهذه الكيفية نفوضها إلى الله عز وجل، لأننا لا نعرف حقيقة هذه الصفة. فلهذا عمدة هذا الباب: ليس كمثله شيء، وكذلك: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وهنا علما جاءت نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، فهم لا يحيطون به علما أبدا، أي علم لا يحيطون به بالله عز وجل، لأنهم لا يعرفون كنهه سبحانه وتعالى وذاته. وأيضا الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تتكلم فيما ليس لك به علم. فقد أخبرنا الله عز وجل بصفاته، أخبرنا أنه يغضب وأنه يسخط وأنه يضحك وأنه يتعجب، لكن لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. وأما ما يفعله الأشاعرة وقبلهم المعتزلة والجهمية فيأتون بصفات المخلوقين على ويجعلونها لله عز وجل فينفون الصفة، مثلا في الصفات الفعلية الغضب، من صفات الله عز وجل الغضب، قالوا هؤلاء الجهمية والأشاعرة قالوا الغضب هو ثوران النفس واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، وهذا يستحيل على الله. إيش هذا الكلام؟ معنى هل هذا الغضب، هذا غضب المخلوقين، هذا غضب المخلوقين والثمار التي تكون فيه. بعض الناس مثلا يغضب وتثور نفسه، لكن لا يجعل هذا يظهر، أنا يغضب من كلام المتكلم، كلامه يغضبه لكنه ما يظهر غضبه، معنى لا يحمر وجهه ولا أيضا تنتفخ أوداجه ولا شيء من هذا. فلهذا فهذه إنما ثمار الغضب، ولكنها في الإنسان، فكيف نقيس الخالق والمخلوق؟ فلهذا هم ينفون الصفة، يقولون الغضب كذا وكذا وكذا. أيضا قالوا الكلام يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى كذا، معنى هذا في المخلوقين كيف تقيسون؟ الله عز وجل يجعل الشيء الجماد يجعله يتكلم، الجماد يجعله يتكلم، أين اللسان الذي يتكلم بها؟ ليس له لسان، فلماذا تقولون لابد من لسان؟ وهذا يدل على ضعفهم في الاستدلال، أن يقولون نحتاج إلى المتكلم، يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى أضراس، يحتاج إلى كذا، فهذا كله باطل. وفيه أيضا مشابهة الخالق بالمخلوق، يشبهون الخالق أو يمثلون الخالق بالمخلوق، وهذا هو عين الباطل. وكما ذكرنا قبل أن الإنسان إذا أراد أن يصف شيئا إما معناه يأتيه بثلاث طرق: إما بخبر صادق، وإما برؤية، وإما برؤية مثله ونظيره. أنا هذه الثلاث الأشياء التي يعرف الإنسان صفة ما يوصف له: إما برؤية بخبر ثقة يخبره أن هذا الشيء الذي يذكرونه مثلا جوال كذا، هذا صفاته كذا وكذا، هذا معناه ذكر لك الصفات، عرفت الصفات من أين وكيفية هذه الصفات، عرفتها من هذا الثقة. والأمر الثاني الرؤية، أنك تراه، رأيته هذا الجهاز الذي يذكرونه، رأيته. فهنا الآن عندك هذه الرؤية، عرفت الكيفية. الآن الأمر الثالث أنك تقيس بنظيره، يقال لك تعرف ذاك الشيء، فتقول نعم، فيقول مثله. فهذا الثلاث الأشياء التي يعرف بها الإنسان صفة ما أخبر معنى صفة غيره. وهذه الأشياء كلها معدومة، كلها معدومة عند الله عز وجل، أي لم يرى الله عز وجل أحد حتى يصف لنا ذات الله سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا وصف لنا صفاته نذكر أنه له صفات، لكن كيفية هذه الصفات لا ندري لأنه لم يذكر لنا هذا الشيء. أيضا لم يخبرنا ثقة ولم نراه، لأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. وأيضا الأمر الثالث وهو أنه ليس له مثيل سبحانه وتعالى حتى نقيس عليه، لأنه ليس كمثله شيء جل وعلا. فقياس المخلوق بالخالق هذه جريمة عظيمة ارتكبها الممثلة وكذلك المعطلة، أنا جريمة عظيمة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما، يعبدون العدم والممثلة يعبدون الصنم. فلهذا ينتبه معناها مثل هذا الكلام الذي قالوا كلام باطل، كلام باطل في مسألة التعريف في الصفات والكيفية في الصفات. فأهل السنة بحمد الله يعلمون كيفية أو يثبتون هذه الصفات، لكن لا يعلمون كيفيتها ويكلون أمرها إلى الله. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق متفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها، وهذا أخذناه. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، إن أي كيفية أنا معنى إيش من كيفية التي تقدرها صفات الله، فقال إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، مثل ما قال الإمام الطحاوي فأي صورة تتصورها لله عز وجل فالله عز وجل أعظم من ذلك الذي تتصوره. قال وأي كيفية تقدرها لصفات الله فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف وتقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأنكم مهما تصورتم من صورة فالله عز وجل أجل وأعظم من تلك الصورة. فلهذا لا داعي إن الإنسان يتفكر في ذات الله جل وعلا. قالوا لهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، رحضاء معناه العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهنا وجه الشاهد والكيف غير معقول، أنا لا يعقل الكيف، كيف نعقل الكيف ونحن لا ندري عن ذات الله جل وعلا. قال وروي عن شيخ ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فالكيف غير معقول لا تدركه العقول، لكن قال الإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش، استوى بمعنى على ارتفع مثل ما جاء في اللغة، الله عز وجل يخاطبنا بلغتنا لغة العرب ما يخاطبنا بلغة أخرى. طيب، فخلاصة الأمر أن الكيفية غير معقولة وأنها نفوض أمرها إلى الله عز وجل، ليس لنا علم بكيفية صفات الله جل وعلا. قال وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. قال فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وأن إلقاءه الشيطان في قلبك وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولهذا إذا حصل للإنسان مثل هذه الأوهام أو مثل هذه الأفكار فليستعذ بالله، وإن أخرجه إلى ما هو أعظم من ذلك فليقول آمنت بالله، كما قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله: يا أبا هريرة، لا زال الناس يسألونك من خلقك فتقول الله، فيقولون من خلق الله. فهذا من أعظم الوساوس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقل آمنت بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.